أو لفظ النبي لسنا مكلفين بهذا، فنقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه ونسكت. وإذا سألنا السائل نقول ليس لنا الحق أن نتكلم وليس لك أن تسأل، وبذلك نسلم. قال أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ندى من الله عز وجل. وهل المنادي الآن يسمعها المنادي؟ الجواب لا، لكن بواسطة. من الذي أبلغنا بهذا؟ أصدق المخبرين وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول يا عبادي يشمل من كان عابدا بالعبودية العامة والعبودية الخاصة. إني حرمت الظلم على نفسي أي منعته مع قدرتي عليه، منعته مع قدرتي عليه، وإنما قلنا مع قدرتي عليه لأنه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك مدحا ولا ثناء، إذ لا يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل. فلو سألنا السائل مثلا هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟ فالجواب نعم، لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره، حيث قال ولا يظلم ربك أحدا. وجعلته بينكم محرما أي صيرته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا عطف معنوي على قوله جعلته بينكم محرما أي فبناء على كونه محرما لا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا. يا عباد كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال أي تائه عن الطريق المستقيم، إلا من هديته أي علمته ووفقته، علمت هذه هداية الإرشاد، وفقت هداية التوفيق. فاستهدوني أهدكم، استهدوني أي اطلبوا مني الهداية لا من غيري، أهدكم هذا جواب الأمر. وهذا كقوله ادعوني أستجب لكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم جائع إلا من أطعمه الله، وهذا يشمل ما إذا فقد الطعام أو وجد ولكن لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه. من الذي أنبت الزرع؟ من الذي أدر الضرع؟ من الذي أحيى الثمار؟ كله من الله عز وجل. واقرأ من سورة الواقعة من قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تمنون إلى قوله فسبح باسم ربك العظيم الأولى، تجد كيف تحدى الله الخلق في هذه الآيات، لا بالنسبة للمأكول ولا المشروب ولا ما يصلح به المأكول المشروب. فكلنا جاء إلا ما أعظمه الله. كذلك أيضا يمكن يوجد الطعام لكن لا يتمكن الإنسان منه، إما لكونه محبوسا أو مصابا بمرض أو بعيدا عن محل الخصب والرخاء. إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني أطلبوا مني الإطعام. وإذا فعلتم إذا طلبتم ذلك ستجدونه أطعمكم، لأن أطعم هذه فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. نعم كلنا عار لأننا خلقنا خرجنا من بطون أمهاتنا عراة إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. وقول إلا من كسوته سواء كان من فعل الإنسان كالكبير يشتري الثوب أو من فعل غيره كالصغير يشترى له الثوب. وربما يقال إنه يشمل لباس الدين وأن كل إنسان في الأصل غير متدين إلا من كساه الله الدين، فيشمل الكسوتين، كسوة الجسد الحسية وكسوة الروح المعنوية. فاستكسون أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إنكم تخطئون أي تجانبون الصواب، لأن الأعمال إما خطأ وإما صواب، فالخطأ مجانبة الصواب، وذلك إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. وقول بالليل ألبى هنا بمعنى في، كما هي في قول الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين كم، وبالليل أي وفي الليل، وقف بالليل والنهار. وأنا أغفر الذنوب جميعا، أغفرها أسترها وأتجاوز عنها مهما كثرت مهما عظمت، ولكن تحتاج إلى الاستغفار. فاستغفروني أغفر لكم، استغفرون أي اطلبوا مغفرتي. بماذا؟ إما بطلب المغفرة، اللهم اغفر أستغفر الله وأتوب إليه، وإما بفعل ما به مغفرة. فمن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فقوله استغفروني يشمل طلب المغفرة وكذلك فعل ما تكون به المغفرة. ويأتي إن شاء الله بقية الحديث لأنه جاء دور الأسئلة. نعم القرآن يعني اي نعم يحصل له العجل لأنه قرأ، يصدق عليه أنه قرأ. نعم جمعة
في بعض البلاد العامة لا يعرفون آية من القرآن، لا يعرفون شيء من القرآن إلا اسمه، هل يكون القرآن حجة لهم أو عليهم لأنهم لا يعرفون آية؟
إذا بلغهم ولو معناه، إذا بلغهم القرآن ولو بالمعنى فهو حجة إما لهم ولا أو عليهم. نعم إذا نسي القرآن فإن كان لإهمال وعدم من مبالاة فهو آثم، وإن كان بمقتضى الطبيعة فليس بآثم، فإن هذا يقع حتى من علية القول حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نسي آية فذكره بها أبي بن كعب فقال هل لا كنت ذكرتنيها. نعم نعم
الرضا
ايش؟
الصبر قلنا في الرضا اعلى مراتب.
نعم
كل حال الناس اذا مات لو ميت يضحك، هل يكون من الرضا؟
لا هذا من الضعف، بعض الناس اذا مات له ميت ضحك وهذا من الضعف، لان قلبه عجز ان يتحمل المصيبه مع الرضا فصار يضحك، كل انسان يضحك عليه اذا راه يضحك يقول هذا الظاهر أصابه الجنود وش يصاب بمصيبة ويقول يضحك، هذا ما هو معقول. نعم
أحسن الله عليك شيخ، هناك من يكرر آيات قصد الخشوع والبكاء، هل هذا جائز؟
أما في الصلاة فلا إلا في النافلة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يكرر في صلاة الليل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم حتى طلع الفجر. وأما في صلاة الفرائض فلا. أي ينكر على أئمه؟ وقال هل عندكم دليل على هذا ولا لا؟ لكن ليس معنى إنكار على الأئمة أنك إذا سلمت وقفت قائما وقلت أيها الإمام الضار ما هذا العمل؟ أتريد هذا أو لا؟
لا
هجم
لا شك
لا. لكن تأتي بلطف وتقول جزاك الله خير. العبادة التوقيفية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض بين الفريضة والنافلة، فالنافلة جلس يكرر إن تعلمه بين عبادك جعل يكررها إلى الصباح، وفي الفريضة ما علمنا أنهم كانوا يكررون الآية، فهل عندك دليل؟ أنا أحب أن أكرر الآية المهمة، مثل قول الله، مثل قول الله عز وجل في المنافقين هم العدو فاحذرهم، أود أن أكررها في صلاة الجمعة لأنها تقرأ، لكن أهاب أن أكرر، أهاب أن أفعل شيئا لما أفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يكرر الآية لأنها يعني تدعو إلى البكاء فيكررها ويكررها حتى يبكي ويبكي الناس ويبكي الناس، وهذا لا أعلمه واردا. نعم
شيخنا بارك الله فيك، إذا قال قائل ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة،
نعم
لا بدليل،
صحيح نقول صدقت صدقت، ولكن الفريضة الصحابة كلهم يصلون خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينقلوا عنه هذا، فلو كان يسلم في الفريضة لفعله الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم تشريعا للأمة. أفهمت الآن الفرق؟ نعم
شيخ
الله يحفظك. لا الواحد نعم
الفرق بين أن نقول
إيش؟
هل هناك فرق يا شيخ بين قول نزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا على قلب النبي أوكي وأعظم، قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك، وقال عز وجل أنزلنا عليك القرآن، إنا نحن أنزلنا عليك القرآن تنزيلا، لكن على القلب أبلغ لأنه هو محل الوعي والحفظ. نعم
ذكرنا في الحديث أن الطهور شطرة إيمان، فيها الآن مقولة بين
الطهور
نعم فيها الآن مقولة بين الناس يتناقلونها على أنها حديث، وهي النظافة من الإيمان، هل تصح عن النبي؟
هذا في حديث، في حديث ورد هذا، لكنها ما أعترين الآن هو موضوع أو غير. نعم
صلى الله عليك، هل يجوز أن يقرأ سورة الإخلاص في كل فريضة حتى ولو كان إماما؟
هذا ليس من السنة، لكن لو فعله فاعل على ما فعله الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وقال أنا أكررها لأنها صفة الله وأحب أن أقرأها، فإننا لا ننكر عليه. أما إن فعلها تسننا فإننا ننكر عليه، لأننا نقول له هل فعلها الرسول؟ هل أمر بها؟ غاية ما هنالك انه بلغ عن هذا الرجل انه فعلها وقال انها صفة الرحمن فأحب ان اقرأها، فان حملك على هذا ما حملها الصحابي فلا حرج عليه، واما ان فعلتها تسمنا فلا. نعم
لا يكون اقرار هذا
يا
شيخ،
سكوت
النبي صلى الله عليه وسلم
على الصحابي
ما يكون
اقرار؟ الا اقرار، لكن هو اقرار على السنه، اقرار على الفعل، ولو لم يقرها لكانت بدعه. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فنكمل حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو حديث عظيم يجمع في أصول كبيرة، وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة مستقلة. انتهينا إلى قوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مني المغفرة أغفر لكم. والمغفرة استغفر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر الذي يضرب على الرأس عند القتال وفيه ستر ووقار. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ظني فتبلغوني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لن تبلغوا أي لن تستطيعوا أن تضروني ولا أن تنفعوني، لأن الضار والنافع هو الله عز وجل والعباد لا يستطيعون هذا، وذلك لكمال غناه عن عباده عز وجل. يا عبادي لو أنهم ولد وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو أن كل العباد من الإنس والجن الأولين والآخرين كانوا على أفقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، وذلك لأن ملكه عز وجل عام واسع لكل شيء للتقي والفاجر. ووجه قول ما زاد ذلك في ملك شيئا أنهم إذا كانوا على أفقى قلب رجل واحد كانوا من أولياء الله، وأولياء الله عز وجل جنوده وجنوده يتسع به ملكه، كما لو كان للملك من ملك الدنيا جنود كثيرون فإن ملكه يتسع بجنوده. هذا وجه قول ما نقص ما زال ذلك في ملكي شيئا. قال يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ووجه ذلك أن الفاجر عدو لله عز وجل فلا ينصر الله، ومع هذا لا ينقص من ملكه شيئا لأن الله غني عنه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، أي ما سأل في صعيد واحد أي في أرض واحدة بسيطة، وذلك لأنه كلما كثر الأجر كان ذلك أقرب إلى الإجابة. فأعطيت كل واحد مسألته. نعم. ما نقص ذلك بالنعم إلا كما ينقص المغفر إذا أدخل البحر. وهذا من باب المبالغة في عدم النقص، لأن كل واحد يعلم أنك لو أدخلت المغفر وهو الإبرة الكبيرة في البحر ثم أخرجتها فإنها لا تنقص البحر شيئا ولا تغير. وهذا كقوله لا تفتحون أبواب الجنة أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. من المعلوم أن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الخياط، فيكون هذه مبالغة في عدم دخوله الجنة. كذلك هنا من المعلوم أن المخيط لو أدخل في البحر لم ينقص شيئا، فكذلك لو أن أول
الخلق وآخرة والإنس وجنهم سألوا الله عز وجل وأعطى كل إنسان مسألة مهما بلغت إيش؟ لا ينقص ما عنده إلا كما ينقص المتجر إذا أدخل البحر. ومن المعلوم أن المخيط إذا أدخل البحر لا ينقص البحر شيئا. وفي الحديث الصحيح أن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يد الله من سحى أي كثيرة العطاء الليل والنهار، يعني كثيرة العطاء في الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يبط ما في يمين، لم يبط أي لم ينقص ما في يمين. يا عباد إنما هي أمان أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إنما هي أي ما هي، نعم هذا يعني الجملة فيها حصر طريقه إنما، يعني ما هي إلا أعمال أحصيها لكم أي أضبطها بالعدد، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يرمون الحساب فيضبطون الأعداد بإيش؟ بالحصر. وفي هذا يقول الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصر، وإنما العزة للكاذب، يعني أن عددكم قليل، لست بالأكثر منهم حصر، وإنما العزة للكاذب أي الغلب في الكفر. على كل حال أحصيها بمعنى أضبطها تماما في العدد لا زيادة ولا نقصان. فمن وجب خيرا ثم أوفيكم إياها، أوفيكم إياها في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا، وقد يكون في الدنيا فقط وقد يكون في الآخرة فقط، قد يكون في الدنيا فقط. فإن الكافر يجازى على عمله الحسن لكن في الدنيا لا في الآخرة، والمؤمن قد يؤخر الثواب في الآخرة وقد يجازى به في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له بحرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصر. وقال عز وجل: من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. وقال عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. المهم أن التوبية تكون في الدنيا دون الآخرة لمن؟ للكافر. أما المؤمن فتكون في الدنيا فقط أو في الدنيا والآخرة جميعا أو في الآخرة فقط. فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا من أعماله فليحمد الله، ليحمد الله على الأمرين: على توفيقه للعمل الصالح وعلى ثواب الله له. ومن وجد غير ذلك بل وجد شرا أو عقوبة فلا يلومن إلا نفسه لأنه لم يظلم. واللوم معروف أن يشعر الإنسان بقلبه بأن هذا فعل غير لائق وغير مناسب، وربما ينطق بذلك في لسانه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم كما قلت، فيه فوائد كثيرة، منها رواية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه، رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا أعلى مراتب السند، لأن غاية السند إما الرب عز وجل وهذا في الأحاديث القدسية، وإما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا بالأحاديث المرفوعة، وإما عن الصحابة وهذا بالأحاديث الموضوعة، وإما عن التابعين ومن بعدهم وهذا بالأحاديث المرفوعة. فالأقسام إذن أربعة: من تحسنه إلى الله يسمى حديثا قدسيا، وإلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمى حديثا مرفوعا، وإلى الصحابة يسمى حديثا موقوفا، وإلى التابعين فمن بعدهم يسمى مقطوعا. فإذا رأينا أثرا عن عمر بن الخطاب فماذا يسمى؟ مقطوعا، موقوفا، لأنه صحابة. وإذا روينا حديثا عن مجاهد يسمى مقطوعا لأنه تابع. الحمد لله. ومن فوائد هذا الحديث أن أحسن ما يقال في الحديث القدسي أنه ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب، ونقتصر على هذا ولا نبحث هل من قول الله لفظا ومعنى أو من قول الله معنى ومن لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا فيه نوع من التكلم، وقد نهينا عن التكبر ونهينا عن التنطع وعن التعمد. فنقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه فقط. ومن فوائد هذا الحديث إثبات القول لله عز وجل، وهذا كثير من القرآن الكريم، وهو دليل على ما ذهب إليه أهل السنة من أن كلام الله يكون بصوت، إذ لا يطلق القول إلا على المسموع. فإن قال قائل: أليس الله تعالى يقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول وهذا قول يقولونه بقلوبهم؟ فالجواب: بلى، لكن هذا القول مقيد، يقولون في أنفسهم، وأما إذا أطلق القول فالمراد به ما يسمع. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى قادر على الظلم، لكنه حرمه على نفسه، أي منع نفسه منه. وجه ذلك أنه لو كان غير قادر عليه لم يثني على نفسه بتحريم الظلم، لأنه غير قادر. فنقول: هو قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه. من فوائد هذا الحديث أن من صفات الله ما هو سلبي أي منفي، مثل الظلم، ولكن أعلم أنه لا يوجد في صفات الله عز وجل نفي إلا لثبوت ضده. ثانيا، في الظلم يعني ثبوت العدل الكامل الذي لا نقص. ومن فوائد هذا الحديث أن لله عز وجل أن يحرم على نفسه ما شاء، لأن الحكم إليه. نحن لا نستطيع أن نحرم على الله، لكن الله يحرم على نفسه ما شاء، كما أنه يوجب على نفسه ما شاء. يقرأ قول الله تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، وكتب سبحانه وتعالى كتابا عنده: إن رحمتي سبقت غضبي. فصارت لو سأل السائل: هل يحرم على الله شيء؟ هل يجب على الله شيء؟ فالجواب: أما في تفصيل، أما إذا كان هو الذي أوجب على نفسه أو حرم فنعم، لأن له أن يحكم بما شاء. وأما أن نحرم بعقولنا على الله كذا وكذا، أو أن نوجب بعقولنا على الله كذا وكذا، فلا، فالعقل لا يوجب ولا يحرم، وإنما التحريم والإيجاب إلى الله عز وجل. طيب، قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ما للعباد عليه حق واجب يغان أمسك العبد في الرجل. ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان. ما لهم حق واجب هو الذي أوجب. كلا ولا أمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. الإحسان يعني المتابعة. من فوائد هذا الحديث إطلاق النفس على الذات، لقوله على نفسه، والمراد بنفسه ذاته عز وجل، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وليس النفس صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم والقدرة، لا، النفس يعني الذات. فقول يحذركم الله نفسه يعني ذاته، وقول هنا على نفسه يعني على ذاته. والنفس هي الصواب، أصوب من كلمة الذات، لكن شاع بين الناس إطلاق الذات دون إطلاق النفس، ولكن الأصل العربي النفس. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الله تعالى حرم الظلم بيننا، فقال: وجعلتم بينكم محرما. وهذا يشمل ظلم الإنسان نفسه وظلم غيره، لكن هو في المعنى الثاني أظهر بقوله: فلا تظالموا. وإذا من المعلوم أن الظلم يكون للناس ويكون لغيره، قال الله تعالى: ولكن ظلموا أنفسهم. لكن المراد هنا الذي يظهر أن المراد به في هذا الحديث ظلم الغير لقوله: فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. ومدار الظلم على النقص، كما قال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. ويدور على أمرين: إما منع واجب للغير، وإما تحميله ما لا يجب عليه. إما منع واجب أو تحميله ما لا يجب، على هذا يدور الظلم. إما منع واجب مثل أن تمنع شخصا من دين عليك فلا تؤذيه، أو تماطل به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغني ظلم. أو تحمله ما لا يجب، كأن تدعي عليه دينا وتأتي بشهادة زور فيحكم لك به، فهذا هو. فإن قال قائل: هل يستثنى من قول لا تظالم شيء؟ فالجواب: لا، لا يستثنى. فإن قال: أليس يجوز لنا أن نأخذ أموال الكفار المحاربين؟ فالجواب: بلى، لكن هذا ليس بظلم، لأنه أبيح لنا هذا. فإن قال قائل: وهل يحل لنا أموال المعاهدين؟ فالجواب: لا، لا يحل لنا أموال المعاهدين ولا دماء المعاهدين، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح إحدى الجنة، نسأل الله العافية. وبهذا نعرف عدوان وظلم وضلال أولئك المغرورون الذين يعتدون على أموال الكفار المعاهدين، سواء كان الكافر عندك في بلدك وهو معاهد، أو أنت في بلدك. فإن نسمع من بعض الشباب الذين في بلاد الكفر من يقول إنه لا بأس أن نفسد أموال هؤلاء الكفار، فتجدهم يعتدون على أنوار الشوارع يعتدون على المتاجر، يعتدون على السيارات، وهذا حرام عليهم. سبحان الله، قوم يحتضنون وأنتم في عهدهم الآن، أنتم في عهدهم ليسوا في عهدهم، أنتم في عهدهم، فتقولون هذا أشد ما يكون تشويها للإسلام وقدح للإسلام. والقدح هنا والتشويه ليس للإسلام الواقع، لكن لهؤلاء الذين ينتسبون للإسلام. ولذلك يجب أن نعرف أن أموال المعاهدين محترمة، سواء كانوا معاهدين عندك أو كان أنت عندهم، لا يحمل الاعتداء عليهم لأنه ظلم. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان ضال إلا ما هدى الله، ويتفرع على هذه الفائدة أن تسأل الله الهداية دائما حتى لا تضل. فإن قال قائل هنا إشكال، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن كل مولود مولد على الفطرة، وكيف يقول كلكم ضال؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، لكن قال أبواه وهو ودان أو نصران أو مجسان. وهنا يخاطب سبحانه وتعالى المكلفين الذين قد تكون تغيرت فطرتهم إلى ما كان عليه آباؤهم، فهم ضلال حتى يهديهم الله عز وجل. ومن فوائد الحديث الحث على طلب العلم لقول كلكم ضال، ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل قد قال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه الظن وأفتى من لا يستحق أن يفتي. فطلب العلم في هذا الزمان متأكد. ومن فوائد هذا الحديث أن لا تطلب الهداية إلا من الله لقوله فاستهدوني أهدكم، ولكن الهداية نوعان: هداية التوفيق هذه لا تطلب إلا من الله، إذ لا يستطيع أحد من أن يهديك هداية التوفيق. وهداية الدلالة فهذه يصح أن تطلبها من غير الله، من عنده علم، تقول يا فلان أفتني بكذا، يعني يهدني الحق فيه. طيب، هل نقول إن قوله فاستهدوني يدل على أن المراد هداية التوفيق، أو نقول إنه يشمل الهدايتين، وهداية الدلالة تكون باتباع الوسائل التي جعل الله عز وجل سببا للعلم؟ الجواب الثاني العمود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من فوائد هذا الحديث أن العباد في الأصل جياع، جياع لأنه لا يمكن أن يخلقوا ما تحلى به الأجساد، كما في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. فالأصل أن الإنسان قاصد جائع، إلا من أقام الله. ويتفرع عن هذه الفائدة قولوا فاستطعموني أطعمكم، أي يسألون الطعام فأطعمكم، وعليه فلا تلجأ في طلب الرزق إلا إلى الله عز وجل وحده. وقول استطعموني يشمل سؤال الله عز وجل القرآن، ويشمل السعي في الرزق وابتغاء قول الله عز وجل كما قال تعالى في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا بالأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وإلا من المعلوم أن السماء لا تمتد ذهبا ولا درهما ولا خبزا، بل لا بد من السعي. من فوائد هذا الحديث أن الأصل في الإنسان العلي حتى يكسره الله عز وجل. وسبق في الشرح أنه في الأصل العلي الحس، وقد يراد منه المعنوي أيضا، وذلك أن الإنسان خرج من بطن أمه عاريا ولا يكسره إلا الله عز وجل بما قدره من الأسباب. ومن فوائد هذا الحديث كرم الله عز وجل، حيث يعرض على عباده بيان حالهم وافتقارهم إليه، ثم يدعوهم إلى دعائه سبحانه وتعالى حتى يزيل عنهم ما فيهم من الفقر والحاجة. ومن فوائد هذا الحديث أن بني آدم خطأ، أي كثير الخطأ، كما قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن فوائد هذا الحديث أنه مهما كثرت الذنوب والخطايا فإن الله تعالى يغفرها، لكن يحتاج أن يستغفر الإنسان، ولهذا قال: فاستغفروني أغفر لكم. وقد سبق في الشرح أن الاستغفار يكون على وجهين: الوجه الأول طلب المغفرة بالله، اللهم اغفر لي أو أستغفر الله، والثاني طلب المغفرة بالأعمال الصالحة التي تكون سببا لذلك، كقوله ما قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
الله
اللهم احمد ربك. ما لهم وجه ابدا، ما لهم وجه لا ابدا. اللهم عافيه جزيل الاسئله ويمكن الشر. طيب، من فوائد هذا الحديث ان الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، وهذا لمن استغفر لقوله فاستغفروني. اما من لم يستغفر فان الصغائر تكون مكفره في الاعمال الصالحه، كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. واما الكبائر فلا بد لها من توبه، لا تكفرها الاعمال الصالحه، بل لا بد لها من توبه خاصه. اما الكفر فلا بد له من توبه بالاجماع. فصار قول اغفر الذنوب جميعا، نقول هذه الذنوب على ثلاث اقسام: قسم لا بد فيه من توبه بالاجماع، وهو وليد
الشرك
والكفر، والثاني ما تكفره الاعمال الصالحه وهو الصغائر، والثالث ما لا بد له من توبه على خلاف في ذلك. لكن الجمهور يقولون ان الكبائر لا بد لها من توبه. من فوائد هذا الحديث كمال سلطان الله عز وجل وغناه عن خلقه لقوله انكم لن تبلغوا ضري ولن تبلغوا نفعي، وذلك لكمال سلطانه عز وجل وكمال غناه. فكانه قال سبحانه وتعالى انما طلبت منكم الاستغفار من الذنوب لا لحاجه لذلك ولا لتضرر بمعاصيكم ولكن المصلحه لكم. ومن فوائد هذا الحديث ان محل التقوى والفجور الذنوب لقوله على اثقى قلب رجل واحد منكم وعلى أفجر قلب رجل واحد منه. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويتفرع على هذا أنه يجب علينا أن نعتني